لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. المصنف تقدم من الكلام تكرر منه ذكر الجامع في الحال الأول والحال السادس من الأحوال الستة المتقدمة. الآن المصنف يتعرض إلى بيان ذلك الجامع، ما هو المراد من الجامع وما هي أقسام الجامع التي تجمع الجمل. يقول المصنف: الجامع لابد أن يتوفر هذا الجامع صفة مشتركة بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، كما لابد من توفر تلك الجهة المشتركة الجامعة بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. فكلا ركني الإسناد في الجملة الأولى لابد أن ينسجمان مع كلا طرفي الإسناد في الجملة الثانية، ولا يكفي اشتراك المسند إليه في الأولى مع المسند إليه في الثانية بجامع مع عدم وجود جامع في المسند في كل منهما. هكذا العكس لا يكفي، وجود جامع بين المسند في الأولى والمسند في الثانية من دون وجود جامع بين المسند إليه في الأولى والمسند إليه في الثانية أيضا ليس بكافي، بل لا بد من وجود جامع بين الطرفين في كل منهما. هذه النقطة الأولى للمصنف يذكرها. قال: والجامع بينهما، عبارة المصنف قال: والجامع بينهما يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما، المسند إليه الأول والمسند إليه الثاني، والمسندين المسند الأول والمسند الثاني جميعا لابد أن يتوفر في كل منهما. نحو: يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع، وزيد شاعر وعمر كاتب، وزيد طويل وعمر قصير، لمناسبة بينهما. مثل المصنف بأربع أمثلة: المثال الأول والثاني فيما إذا اتحد المسند إليه في الجملتين، زيد يعطي وزيد يمنع، زيد يعطي ويمنع، اتفق المسند إليه في الجملتين. أو يشعر زيد ويكتب، أيضا اتحد المسند إليه في الجملتين. الشعر والكتاب إذا اتحد المسند إليه في الجملتين بعد لا نحتاج إلى جامع، هو نفس الاتحاد هذا جامع. يبقى المسند واضح أن الشعر والكتابة بينهما جامع. المراد من الشعر يعني نظم، يعني النثر. المراد من الكتابة يعني النثر. الكتابة دائما إذا قوبلت بالشعر يراد منها النثر. فالجامع بين الكتابة وبين الشعر هو أن يكون الكلام مكتوبا بصيغة معينة، الفارق بينهما هو الوزن والقافية في الشعر عدمه في الكتابة. واضح الجامع بين الكتابة والنثر، بين الشعر والنثر واضح الجامع. هكذا زيد يعطي ويمنع. أما بالنسبة إلى المسند إليه فهو متحد في الجملتين، زيد يعطي، فاعل يعطي زيد، الفاعل المعنوي ليعطي زيد، الفاعل للمنع أيضا زيد، يمنع هو يعني زيد. فإذا المسند إليه في الجملتين متحد. الإعطاء والمنع أيضا بينهما جامع، وهو أن بين الإعطاء والمنع نسبة التضاد، نسبة التضاد. هذا التضاد منشأ للجامع اللي راح يجي يفصل المصنف أنحاء الجامع العقلي والوهمي والخيالي. يقول هذا أيضا التضاد نحو من الجامع كما راح يجي تفصيله. هذا المثال الأول والثاني. المثال الثالث والرابع: زيد شاعر وعمر كاتب، وزيد طويل وعمر قصير. الكتابة والشعر واضح تقدم الجامع بينهما، طويل وقصير أيضا هذا نسبة التقابل بينهما، تقابل التضاد أيضا بينهما جامع. يبقى المسند إليه في كل منهما زيد عمرو لابد إلى من مناسبة، لابد أن تكون هناك علاقة بين زيد وعمرو، علاقة الصداقة، علاقة العداوة، أي علاقة أخرى، علاقة الأخوة مثلا. أما من دون علاقة بين زيد وعمرو هذا العطف لا يصح. لذلك المصنف يقول هكذا المثال الرابع، لذلك يقول المصنف وزيد زيد شاعر وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير لمناسبة بينهما، بين زيد وعمر إذا كان أكو مناسبة. أما مع عدم وجود مناسبة هذا الكلام لا يصح. هاي لمناسبة بينهما ما اعتبرها بالمثال الأول والثاني لوضوح أن المسند إليه في كل منهما واحد، فلا تعتبر المناسبة. قال الشارح والجامع بينهما عليكم السلام، أي بين الجملتين، يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا، أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. نحو يشعر زيد ويكتب، يشعر يعني يكتب الشعر، للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتاب ولتقارنهما في خيال أصحابهما، في خيال أصحاب الشعر والكتابة، في خيال الأدباء، الأدباء يقترن في خيالهم الكتابة والشعر. ما تعرض المصنف، ما تعرض الشارح لبيان النسبة بين المسند إليه في كل منهما لوضوح اتحاد المسند إليه. قال ويعطي زيد ويمنع لتضاد الإعطاء والمنع. يقول هذا عند اتحاد المسند إليهما، هذان المثالان عند اتحاد المسند إليهما، وأما عند تغايرهما راح يجي إلى مثالي المصنف الآخرين، وأما عند تغايرهما يعني تغاير المسند إليه في كل منهما فلا بد من تناسبهما أيضا بالإضافة إلى التناسب بين المسند في كل منهما، كما أشار إليه المصنف بقوله وزيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير لمناسبة بينهما، يعني بين زيد وعمر هاي المناسبة كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. وبالجملة يجب أن يكون أحدهما، يعني أحد المسندي المسند إليهما، أحد المسند إليهما، وبالجملة يجب أن يكون أحد المسندين إليهما مناسبا للآخر وملابسا له ملابسة لها نحو اختصاص، مو مطلق المناسبة، لأنه قد يقال أكو مناسبة بين زيد وعمر حتى إذا ماكو علاقة بيناتهم. شنو المناسبة؟ الاتحاد في الإنسانية. لا، هذا الاتحاد في الإنسانية يقول ليس بكافي، مجرد الاتحاد بالإنسانية، مجرد الاتحاد بالجسمية، مجرد الاتحاد بالجوهرية، بالناطقية، بالضاحكية، يقول هذا ليس بكافي، لابد من وجود مناسبة وملابسة. هاي الملابسة مو مطلقة، مقيدة بأن لتلك الملابسة نحو اختصاص بالمسندين إليهما، أكو مناسبة لها اختصاص بزيد وعمر بالخصوص، حتى تكون هي المناسبة المصححة للعطف، مثل الأخوة هاي مناسبة خاصة لها اختصاص بزيد وعمر، مثل الصداقة. لذلك يقول وبالجملة يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا له ملابسة لها نوع اختصاص، بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدونها. راح يجي إلى المحترز، زيد شاعر وعمر كاتب، شاعر وكاتب أكو مناسبة بالمسند في كل منهما، فحتى يصح العطف نحتاج إلى مناسبة بين المسند إليه في كل منهما، بين زيد وعمر، فنشترط وجود المناسبة بين زيد وعمر. أما إذا قلت مثلا مثال الثاني زيد شاعر وعمر طويل، يقول هذا على كل حال هذا الكلام باطل. ليش؟ يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء كانت هناك علاقة بين زيد وعمر، كانت هناك ملابسة، أو لم تكن هناك ملابسة، لأن عدم المناسبة المتحقق في المسند إليه في كل منهما هذا كاف في إفساد هذا التركيب، ووجود المناسبة بين المسند إليه في كل منهما هذا لا يصلح هذا التركيب. فسواء وجدت المناسبة بين المسند إليه في كل منهما أو لم توجد المناسبة هذا التركيب باطل وليس بصحيح. التركيب الأول يعتبر في المناسبة بين المسندين بين زيد وعمر حتى يصح. ليش؟ لوجود مناسبة بين المسند في كل منهما. أما المثال الثاني، المثال الثاني التركيب الثاني باطل على كل حال، سواء وجدت مناسبة بين زيد وعمر أو لم توجد المناسبة. لذلك يقول قيد الأول بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدون إعهام، يعني بدون المناسبة، وزيد شاعر وعمر طويل مطلقان، يعني وجدت المناسبة بين زيد وعمر أم لم توجد المناسبة. قال بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدون إعهام، أي بدون المناسبة بين زيد وعمر. ليش؟ يقول فإنه لا يصح. وإن اتحد المسندان، اتحاد المسند في كل منهما هذا لا يكفي في صحة التركيب، لا بد من علاقة بين زيد وعمر، فإنه لا يصح وإن اتحد المسندان. ولهذا حكموا بامتناع نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق. صحيح المسند في كل من الجملتين متحد، لكن أكو شق ثاني، هذا أمر مهم، أكو أمر مهم آخر، وهو لا بد من علاقة بين المسند إليه في كل منهما. وأي علاقة بين الخف الجورب وبين الخاتم؟ ماكو علاقة. إذن هذا التركيب ليس بصحيح. قال ولذلك ولهذا حكموا بامتناع نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق وبخلاف زيد شاعر وعمر طويل مطلقا. هذا مو صحيح مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم تكن لعدم تناسب الشعر وطول القامة ماكو مناسبة. فحتى إذا تحققت المناسبة بين زيد وعمر هذا التركيب باطل. إذن هذان التركيبان باطلان، إما من جهة واحدة كما في التركيب الأول بدون مناسبة بين زيد وعمر، التركيب الأول باطل من جهة واحدة، وإما من جهتين كما في التركيب الثاني إذا لم تكن هناك علاقة بين زيد وعمر فإنه باطل من جهة عدم الاتحاد بين المسندين وعدم الاتحاد بين المسندين إليهما. ثم قال المصنف السكاكي قال اتضح إلى الآن أنه لا بد من مناسبة، لا بد من جامع بين المسندين وبين المسندين إليهما. السكاكي الآن راح يفصل في هذا الجامع، يقسم أقسام الجامع. يقول المصنف السكاكي قال الجامع بين شيئين إما عقلي ثم يقول أو وهمي ثم بعد ذلك يقول أو خيالي. السكاكي ذكر تلك الأقسام الثلاثة. الشارح راح يماثل بمقدمة يبين من خلالها بعض الاصطلاحات الواردة في الحكمة اللي راح يستعملها المصنف تبعا للسكاكي، ثم يبين أن المصنف عدل عن نقل عبارة السكاكي حرفا بحرف لأجل وجود إشكال على عبارة السكاكي. المصنف التفت إلى وجود إشكال قد يرد على كلام السكاكي، فنقل المصنف كلام السكاكي بعبارة أخرى حتى يحترز عن هذا الإشكال. الشارح راح يتعرض إلى هذا الإشكال بشكل إجمالي، ثم بعد أن يتمم كلام السكاكي وكلام المصنف راح يتعرض إلى هذا الإشكال مجددا. إحنا هم نتابع في ذلك، نبين بشكل إجمالي ثم بعد ذلك يأتي هذا الإشكال. المقدمة اللي راح يذكر أهل الشارح، إحنا هم نضيف بعض الأمور. نقول أن القوة الباطنية للنفس، قوة النفس الباطنية أربعة: القوة العاقلة والقوة الواهمة وقوة الحس المشترك والقوة المفكرة. القوة العاقلة، قوة الواهمة، قوة الحس المشترك والقوة المفكرة. القوة المفكرة، هذه هي قوة الأربعة موجودة في النفس. القوة الثلاثة الأولى، كل واحدة من تلك القوة الثلاثة الأولى لها حافظة، حافظة في دخيلة الإنسان، فمجموع الأمور راح تصير سبعة. القوة الرابعة لا حافظة لها. القوة الأولى القوة العاقلة. شنو القوة العاقلة؟ هي القوة المدركة للكليات، مار علينا، حافظة تلك القوة العقل الفياض. القوة هي قوة القوة العاقلة، وتلك القوة مكلفة بإدراك الكليات. تلك القوة هي لها حافظة، حافظتها العقل الفياض، هاي القوة الأولى. القوة الثانية القوة الواهمة، وخزانتها الذاكرة أو الحافظة. هاي القوة الواهمة وظيفتها إدراك المعاني الجزئية غير المتأتية عن طريق الحواس الظاهرة. أكو عندنا معاني جزئية لكن ما تجي عن طريق الحواس الظاهرة. مثل إيش؟ مثل حب الأب، صداقة زيد. صداقة زيد هذا معنى من المعاني، وهو معنى جزئي لأنه مقيد بزيد، فإذا معنى وليس صورة، وليس صورة جزئية، لا، معنى من المعاني، معنى جزئي. حب زيد، صداقة زيد، معنى جزئي ولا يتأتى عن طريق الحواس. حب زيد، صداقة زيد، ما يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة، لا بالبصر، لا بالسمع، لا بالشم، لا بغيرها من الحواس الظاهرة. القوة الكفيلة اللي تتعامل مع تلك المعاني الجزئية سموها القوة الواهمة، هي القوة المدركة للمعاني الجزئية غير المتأتية عن طريق الحواس. الحافظة لتلك القوة هي الذاكرة. يعني شنو حافظة؟ حافظة قوة يعني شنو؟ يعني القوة إذا تعاملت مباشرة مع هذا المدرك، يعني الواهمة إذا تعاملت مباشرة مع صداقة زيد، نقول المدرك لصداقة زيد القوة الواهمة. أما إذا غفل الشخص المدرك عن صداقة زيد، هذا المعنى الجزئي راح ينحفظ وين؟ راح ينحفظ في الذاكرة. فالذاكرة هي الحافظة مطلقا، هي إذا غفل المدرك عن هذا المدرك، هذا المدرك سيذهب إلى الحافظة، مو فقط في حافظة الواهمة، حتى في العاقلة. هاي القوة الثانية. القوة الثالثة، القوة الثالثة هي الحس المشترك، وخزانتها الخيال. هاي القوة الثالثة الحس المشترك وظيفتها إدراك مو المعاني الجزئية، الصور الجزئية المتأتية عن طريق الحس، مثل الرائحة الزكية لهذا العطر، مثل الملمس الخشن لهذا الشيء، لهذا الجسم. هذا القوة التي تدرك تلك تلك الصور الجزئية، طبعا هذا المدرك بالحس أمر جزئي لا إشكال في ذلك. خشونة مثلا هذه الأرض وملاسة هذا المرمر مثلا، هذا يدرك بالقوة اللي يسموها الحس المشترك، اللي إذا غفل المدرك عن هذا الشيء وتصوره، هذا راح ينحفظ بالخيال. الخيال هي حافظة الحس المشترك، هاي القوة الثالثة. القوة الرابعة والأخيرة هي القوة المفكرة، وهي القوة التي تتصرف في المعاني الجزئية وفي الصور الجزئية التي أدركت بالقوتين السابقتين، اللي تتصرف وتركب، وغالبا ما يكون تركيبها مع تلك الجزئيات تركيب لا واقع له، يعني تركب مثلا إنسان بأكثر من رأس. هاي القوة المفكرة هي التي تتعامل بهذا التعامل. هاي القوة الأربعة. يقول السكاكي تلك القوى الأربعة، تلك القوى الأربعة، القوى الثلاثة الأولى، القوى العاقلة، القوى الواهمة والحس المشترك، هذه القوى تكون سبباً، لاحظوا، تكون سبباً لاجتماع أمرين مختلفين يجتمعان. وين يجتمعان؟ يجتمعان في المفكرة. هاي المفكرة قلنا هي القوة التي تتصرف في تلك المدركات. فعندنا مثلاً مدرك أدرك بالبصر، مدرك آخر أدرك بالبصر، القوة المفكرة تجي تتصرف في تلك المدركات، تركب بين تلك المدركات المتعددة. فبواسطة القدرة المفكرة راح تجتمع الأمور المتغايرة المدركة بواسطة العقل وبواسطة الواهم وبواسطة الحس المشترك. بواسطة تلك القوى الثلاثة تدرك الأمور المتغايرة وتجتمع في المفكرة. المفكرة هي راح تجمع تلك الأمور المتغايرة وراح تجعل جامع. هذا الجامع مرة يكون عقلي إذا كان المنشأ لذلك الجامع هو القوة العاقلة، ومرة يكون وهمي إذا كانت القوة الواهمة، ومرة يكون خيالي إذا كانت القوة المدركة شنو؟ الحس المشترك. الحس المشترك هو القوة التي حافظتها الخيال. لاحظوا الفارق بين تلك الأمور الثلاثة، قلنا عقلي وبعد وهمي وخيالي، هاي الأمور الثلاثة. شنو الفارق بين الأمور الثلاثة؟ أن النسبة بالأول والثاني لمن كانت؟ لنفس القوة. القوة العاقلة نقول هذا الجامع عقلي، القوة واهمة نقول هذا الجامع شنو؟ واهمي. بالثالث اختلف الحال، بالثالث القوة شو نسميها؟ حس مشترك. المفروض ننسب للحس المشترك كما نسبنا للعقل كما نسبنا للواهم، نسبنا لنفس القوة ما نسبنا للحافظة. في حين بالقسم الثالث ايش قلنا؟ قلنا خيالي. ليش؟ نسبنا للخيال ما نسبنا للقوة المدركة اللي هي الحس المشترك. يعتذرون عن السكاكي يقولون هذا لصعوبة تلك النسبة. شو يقول؟ يقول الحسي المشترك هاي صعبة، وإذا قال الحسي فقط راح يتوهم أن الحسي يعني الحس الظاهر مو الحس المشترك. لذلك السكاكي نسب النحو الثالث للحافظة لا لنفس القوة، والأمر سهل مجرد اصطلاح. إذن صارت عندنا أمور جامعة ثلاثة، الجامع العقلي، الجامع الوهمي، الجامع الخيالي. كل تلك الأمور الثلاثة لها ما يحققها، لها أيضا أقصى راح يتعرض لها بالتفصيل. قال السكاكي، يقول الشارح ذكر أنه يعني ذكر السكاكي أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما. فقط هيك تمهيد هذا الإشكال اللي ذكره. لاحظوا عبارة المصنف في نقل لكلام السكاكي، إيش قال المصنف؟ قال السكاكي نقطتين شارحه، الجامع بين الشيئين، بين الشيئين. الشارح شنو اللي قال؟ قال ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين. هذا العدول. السكاكي قال جملتين، المصنف قال شيئين. هذا سر العدول راح يتضح، وهو أنه يريد يحترز عن إشكال. هذا اللي قلنا نقل كلام المصنف مع تغيير العبارة، نقل كلام السكاكي مع تغيير العبارة. قال السكاكي ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما، لابد من جامع. عند القوة المفكرة، القوة المفكرة هي التي تتصرف في تلك المدركات، فالاجتماع يكون عند القوة المفكرة. المنشأ يختلف، المنشأ قد يكون عقلي، قد يكون وهمي، قد يكون خيالي. ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل، يعني السبب في الجامع هو عقلي، لكن وين يجتمعان؟ يجتمعان في المفكرة. لذلك يقول ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل، وهو الجامع العقلي أو الجامع العقلي، إلما النسب الجامع إلى القوة العاقلة القوة الأولى، أو من جهة الواهم نسب الجامع إلى الواهم يعني إلى القوة الثانية قوة الواهم الواهمة وهو الجامع الواهمي، أو من جهة الخيال وهو الجامع الخيالي نسب الجامع إلى حافظة القوة الثالثة اللي هي الحس المستقبل. والمراد بالعقل القوة العاقلة المدركة للكليات، كان المفروض يقول المراد بالعقل مو العقلي، الجامع العقلي مو هو القوة المدركة، واضح هذا، العقل هو القوة المدركة للكليات. هو قال والمراد بالعقل، عندكم العقلي مفروض يقول العقل، والمراد بالعقل القوة المدركة للكليات، واضح. وبالواهم شنو الواهم؟ القوة المدركة، لاحظوا، للمعاني الجزئية مو للصور الجزئية، معاني جزئية، حب، بغض، إيذاء، كراهة، معاني مو أمور محسوسة. وبالوهم القوة المدركة للمعاني، لكن يا معاني مو المعاني الكلية حتى يصير عقل، لا، المعاني الجزئية حتى يصير واهم، للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات لكن من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس. واضح، الحب ما نحسه، الحب ما يصل إلنا عن طريق حاسة من الحواس، البغض، الصداقة، العداوة. قال وبالوهم القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس، كإدراك الشاة معنى في الذئب، الشاة تدرك الإيذاء الموجود في الذئب، الشاة تدرك أن الذئب مؤذي ولذلك تنهزم من الذئب، فهي تدرك إيذاء الذئب، معنى من المعاني الجزئية من دون أن يكون متوصل من الحواس. وهذا الفارق بين الإنسان وبين الحيوان، الإنسان عنده قوة عاقلة، الحيوان عنده قوة واهمة بها يدرك المعاني الجزئية، الحيوان ما يدرك المعاني الكلية، يدرك الإيذاء الموجود في الذئب. يقول من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس كإدراك الشاة معنى الذئب، معنى في الذئب. وبالخيال المراد بالخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك. لاحظوا احنا شنو اللي قلنا؟ قلنا عندنا قوة ثالثة وحافظة لتلك القوة الثالثة، شنو القوة الثالثة؟ القوة الثالثة الحس المشترك، القوة التي تدرك الصور الجزئية المتأتية عن طريق الحس الظاهر، عن طريق الحواس الظاهرة، خازنتها الحافظة لها الخيال. شوفوا شلون عرف الخيال، قال والخيال القوة التي تجتمع، تجتمع هذا تعريف علم، تجتمع للحافظة، تعريفه صحيح، الخيال هو حافظة الحس المشترك. يقول والخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات، مو معاني المحسوسات، صور محسوسة، وتبقى فيها بعد غيبوبتها عن القوة الثالثة النفسية اللي هي شو نسميها؟ الحس المشترك. الصور المحسوسة اللي تتأتى عن طريق الحس إذا غفلنا عنها، إذا غابت عن القوة، غابت عن الحس المشترك، تروح بالخيال، فإذا الخيال حافظة الحس المشترك. قال وبالخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها، يعني تبقى في الخيال، تبقى في تلك القوة بعد غيبوبتها عن القوة النفسانية التي تدرك تلك الصور المحسوسة وهي الحس المشترك. شنو الحس المشترك؟ وهو القوة التي تتأدى إليها صور المحسوسات عن طرق الحواس الظاهرة. الشارح دقيق في تعريفه. وبالمفكرة شنو المراد بالمفكرة؟ القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة، تركب وتفصل وتألف الصور المأخوذة من الحس المشترك. لاحظوا الصور والمعاني المدركة بالواهم بعضها مع البعض الآخر، تركب المعاني مع الصور، المعاني المدركة بالواهم مع الصور المدركة بالحس المشترك. ونعني بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة، الصور مو المعاني، في قبال المعاني يعني الأمور المحسوسة اللي يمكن أن تدرك بإحدى الحواس الظاهرة، هذه الخشونة وتلك الرائحة وهذا الصوت الجميل وهكذا. وبالمعاني ما لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة، وفعلا الحب والبغض والكره والعداوة لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس. فقال السكاكي، وإذا اتضحت تلك المقدمة تعال إلى كلام السكاكي، يقول قال السكاكي الجامع بين الجملتين، السكاكي قال جملتين، المصنف قال شيئين، يقول الجامع بين الجملتين إما عقلي، وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما، اتحاد في تصور ما. الجملة واضح ما بيها تصورات، الجملة بيها متصورات. الجملة من نقول زيد قائم، زيد متصور والقيام أيضا متصور، فراح يقول، راح يقول ترى مراد السكاكي من التصور يعني المتصور، هذا أطلاق واضح ليس بعزيز. كثير ما نطلق المصدر ونريد اسم المفعول، نطلق التصور اللي هو المصدر ونريد المتصور يعني اسم المفعول، نقول لفظ ومرادنا الملفوظ، نقول نطلق المصدر ونريد اسم المفعول، لفظ نريد الملفوظ، نقول هذا الأكل طيب، الأكل مصدر، شنو مرادنا من الأكل؟ المأكول. هذا الشرب عذب يعني المشروب. فدائما ما نطلق المصدر ونريد اسم المفعول، يقول السكاك أيضا استعمل هذا الاستعمال وهو ليس استعمال بعزيز. يقول وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما، يعني اتحاد في متصور ما. إجا الإشكال، ترى إجا القدح بالأذهان، سكاكي يقول لا بد أن يكون بين الجملتين أكو اشتراك، أكو اتحاد في متصور ما يعني في أحد الأطراف. والحال، والحال احنا كما قرأنا السكاك هم يقول لا بد من الاشتراك مو في متصور ما، مو في تصور ما، لا في كل التصورات في كل الأطراف لا بد من الاتفاق من الاتحاد من وجود الجامع بين المسند إليه في الأولى والمسند إليه في الثانية. هذا مو كافي حتى تقول تصور ما، لا لابد من الاتحاد في المسند في الأولى والمسند في الثانية. ولذلك المصنف قال مو جملتين، جامع بين الجملتين، جامع بين الشيئين، سواء كان هذا الشيء مسندا إليه أو مسندا، جامع بين الشيئين، هاي الاستغراقية أو الجنسية تفيد العموم، جامع بين الأشياء يعني بين الأشياء التي وقعت في المسند إليه وفي المسند، لابد أن يكون الجامع في جميع الأطراف ولا يكفي وجود جامع في طرف واحد. قال إما عقلي وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما، مثل الاتحاد، لاحظوا مثل الاتحاد في المخبر عنه يعني في المبتدأ يعني في المسند إليه، أو في المخبر به، أو في المخبر به يعني في المسند في الخبر، أو في قيد من قيودهما. وهذا ظاهر، هذا الكلام كلام السكاكي ظاهر في أن المراد بالتصور الأمر المتصور. ليش؟ ليش؟ لأن يقول اتحاد في تصور ما، بالله مثل لي للتصور ما، قال مثل الخبر مثل المبتدأ، واضح أن المبتدأ والخبر مو نفس التصور، هو المتصور، المبتدأ متصور، الخبر متصور، القيد متصور، فيتضح أن مراد السكاكي من التصور المتصور. قال وهذا يعني كلام السكاكي ظاهر في أن المراد بالتصور الأمر المتصور من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ولما كان مقررا إجا الإشكال، يقول ولما كان مقررا أنه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما، مفردات الجملتين، باعتراف السكاكي أيضا، هو السكاكي هم أيضا يقول إذا سألنا السكاكي نقول له زيد يعطي وعمر يمنع من دون وجود علاقة بين زيد وعمر، صحيح هذا العطف؟ يقول لا مو صحيح، صحيح أكو جامع بين المسند في كل منهما، لكن لا اشتراك ولا جامع في المسند إليهما في كل من الجملتين، هذا التركيب ليس بصحيح. نفسه هو السكاكي هم يعترف بذلك، يقول ولما كان مقررا وثابتا أنه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما باعتراف السكاكي، أيضا غير المصنف عبارة السكاكي فقال الجامع بين الشيئين، يريد يحترز عن هذا الإشكال، عدل عن الجامع بين الجملتين إلى الجامع بين الشيئين حتى يحترز عن هذا الإشكال. غير المصنف عبارة السكاكي فقال الجامع بين شيئين إما عقلي وهو أمر بسببه يقتضي اجتماعهما في المفكرة، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.